يهدي إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة التمام ومسك الختام، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. أيها الأحبة، إن العلوم وإن تبينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله تعالى على موعد مع اللقاء العاشر بعد المئتين من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ولا زلنا مع الآية 32 بعد المئتين من آيات السورة الكريمة، مع قول الله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذكرنا في اللقاء الماضي أن الآية الكريمة أمر من الله جل وعلا لأولياء المرأة حتى ولو كانت ثيبا ألا يتعنتوا وألا يضيقوا على النساء، فإن كانت المرأة ثيبا أي طلقها زوجها وانقضت عدتها ثم عاد الزوج مرة أخرى متقدما للزواج بها، فلا ينبغي لوليها أن يعضلها أي يمنعها من أن تعود إلى الزوج ما دامت رغبت في ذلك ورضيته. وقد نزلت الآية كما بينا في معقل ابن يسار رضي الله عنه حين زوج أخته لابن عم له فأكرمه وأفرشه ثم طلقها زوجها، فلما انقضت عدتها عاد إلى أخيها معقل بن يسار وهو وليها ليطلبها منه مرة أخرى، فقال له معقل: زوجتك وأكرمتك وأفرشتك ثم طلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا ترجع إليك أبدا. فنزلت الآية، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم معقل بن يسار وقرأ عليه الآية الكريمة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا تعضلوهن أي تمنعوهن أو تحبسوهن أو تضيقوا عليهن، فلا تعضلوهن لا تمنعوهن من العودة إلى أزواجهن مرة أخرى ما دامت المرأة ترغب ذلك وما دام الزوج يرغب في ذلك. ثم بين الحق تبارك وتعالى أن الاستجابة لهذا الأمر بعدم عضل النساء أي بعدم منع النساء من العودة إلى أزواجهن مرة أخرى، الاستجابة لهذا الأمر والاستجابة لما سبق من أحكام تتعلق بالنكاح والطلاق والرجعة، هذه الاستجابة فيها التزكية لكم والطهارة والنماء والخير والبركة، فأنتم لا تعلمون ما يصلحكم وما يشقيكم وما يسعدكم وما يعكر عليكم صف حياتكم، لأن الذي شرع هذه الحدود والأحكام والأوامر والنواهي هو وحده الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني لا يتأثر بهذه الأوامر امتثالا ولا بهذه النواهي انتهاء واجتنابا ولا بهذه الأحكام وقوفا عندها بالطاعة والرضا، لا يمتثل هذه الأحكام إلا أهل الإيمان بالله جل وعلا، إلا أهل الإيمان باليوم الآخر. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، كأن الموعظة الربانية الحكيمة بما تشتمل عليه من أحكام ترقق القلب والعين وتقنع العقل في آن، تلك المواعظ الربانية الحكيمة وما تشتمل عليه من أحكام عظيمة جليلة لا يتعظ بها ولا يتأثر بها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، إلا من آمن بالله ربا له الخلق والأمر له الخلق والأمر، فهو الخالق سبحانه وتعالى، وهو الذي شرع، وهو الذي يستحق أن يمتثل أمره وأن يجتنب نهيه وأن يقف المؤمنون عند حدوده بلا تجاوز أو تعد أو طغيان، بل بامتثال للأمر واجتناب للنهي ووقوف عند الحد، وهم في غاية الحب له والرضا عنه جل جلاله. لا يتعظ بهذه الأحكام ولا ترقق قلبه ولا تبكي عينه ولا توقفه عند حده إلا من حقق الإيمان بالله، إلا من حقق الإيمان بالله ربا خالقا رازقا مدبرا، إلا من حقق الإيمان بالله إلها حكيما له الحكم وله الأمر وله التشريع كله، فامتثل الأمر واجتنب النهي ووقف عند الحد وهو يعلم أنه موقوف بين يدي الله جل وعلا في اليوم الآخر ليسأله الحق تبارك وتعالى عن هذه الأحكام العظيمة، هل امتثل؟ وعن هذه النواهي هل انتهى؟ وعن هذه الحدود هل وقف عندها؟ وهو في غاية التعظيم لسيده ومولاه جل علاه، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، استجابتكم لأوامره سبحانه ولمواعظه البليغة جل جلاله ولأحكامه العظيمة المحكمة التي ما وضعت إلا لصلاحكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة، إلا للحفاظ على طهارتكم ونسلكم وأحسابكم وأنسابكم وشرفكم، ذلكم أزكى لكم وأطهر. والزكاء أو التزكية هي النماء والزيادة والطهارة والبركة، فالله وحده هو الذي يعلم ما فيه طهارتكم وسعادتكم وحفظ نسلكم ونسبكم وشرفكم، فلا تعضلوا النساء أن يرجعن إلى أزواجهن إذا تم التراضي بينهما، ففي ذلك فساد عظيم وشر كبير قد لا تدركونه ولا تعرفونه، ذلكم أزكى لكم وأطهر، لأن الله جل وعلا الذي شرع هذه الأحكام هو وحده الذي يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمؤمن بالله واليوم الآخر لا ينتظر أن يعرف الحكمة المرادة من كل حكم لله جل وعلا حتى يمتثله، كلا، بل هو ممتثل لأمر الله مجتنب لنهيه وقاف عند حدوده حتى ولو لم يقف على الحكمة المرادة لهذا الحكم الرباني الجليل العظيم. فشعار المؤمن فوق أي أرض وفي كل زمان السمع والطاعة بلا تردد ولا انحراف، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. أما شعار المنافق هو السمع والعصيان والصد والإعراض، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن من آمن بالله واليوم الآخر لا ينتظر حتى يقف على الحكمة من التشريع، إنما هو يمتثل تشريع الله سبحانه وتعالى وحكم الله سبحانه وتعالى، سواء علم الحكمة من هذا التشريع أم لا، وهو على يقين أنه لا يخلو حكم لله جل وعلا من حكمة، علمها المكلف أو لم يعلمها. فلا يوجد عاقل على وجه الأرض مهما كان دينه يقول قولا أو يفعل فعلا إلا ومن وراء هذا القول أو الفعل حكمة يريدها ويقصدها. لو قلت له لما أعطيت ولما منعت ولما جازيت ولما عاقبت لرد عليك وبين لك الحكمة في كل موقف من هذه المواقف بحسب رؤيته. فلا يوجد عاقل على وجه الأرض يفعل فعلا أو يقول قولا أو يسافر بلدا أو يدخل مشروعا أو في تجارة إلا لحكمة يعلمها. والسؤال أفننسب الحكمة لأنفسنا في أقوالنا وأفعالنا وجميع أحوالنا وننفي الحكمة عمن وهبنا الحكمة في قوله وفعله وتشريعه وحدوده وأحكامه؟ فهو الذي وهب الحكماء الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فهو سبحانه وتعالى الحكيم العليم الخبير الذي لا يشرع لعباده إلا ما فيه صلاحهم، فشرع الله حكمة كله، شرع الله رحمة كله، شرع الله مصلحة كله، شرع الله عدل كله، شرع الله تيسير كله، شرع الله رفع للحرج كله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فامتثلوا أوامره وقفوا عند حدوده وأنتم في غاية الحب له والرضا عنه. ففي هذه الأحكام والتشريعات المتعلقة بالنكاح والطلاق والرجعة وغير ذلك فيها صلاحكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة، لأن الله الذي شرعها يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبعد أن بين الحق تبارك وتعالى هذه التشريعات والأحكام الجليلة العظيمة التي تتعلق بالزواج وبالطلاق وبالرجعة، ينتقل الحديث القرآني البليغ العظيم في الآيات الكريمة نقلة أخرى جليلة عظيمة تبين عظمة هذا التشريع وجلال من أنزله سبحانه وتعالى. يبين الحق تبارك وتعالى بعد هذه التشريعات العظيمة التي ذكرناها في اللقاءات الطويلة الماضية المتعلقة بالزواج والطلاق والرجعة وما يجب على كل طرف من الطرفين الزوج أو الزوجة ما يجب عليهما من واجبات وما لهما من حقوق إلى غير ذلك من الأحكام والتشريعات، يبين الحق تبارك وتعالى بعد ذلك حقوق الأطفال، تلك الثمرة الكريمة الجميلة التي تترتب أو تكون ثمرة لهذا الزواج، لها أحكام. هؤلاء الأطفال لهم أحكام في دين الكبير المتعال، فالله تبارك وتعالى يبين في هذه الآيات التي سنتناولها بإذن رب الأرض والسماوات ما للأطفال من حقوق. فبعد الحديث عن الطلاق، قد يقع الطلاق بين الزوجين وعندهم أولاد، والطلاق يتولد عنه الشقاق والنزاع، ولا يضبط فيه أعصابه إلا صاحب الدين، ولا يضبط فيه مشاعره وأقواله إلا أهل الإيمان والإحسان. ولذلك لما ذكرنا قبل ذلك قول الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ذكر المعروف في الإمساك وهو القول الجميل والخلق النبيل، أما في الطلاق والتسريح ذكر الإحسان وهو أرقى مقامات الدين، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو تسريح بإحسان، لأن الطلاق يترتب عليه من الشحناء والبغضاء وشهوة الانتقام، فكل طرف يريد أن يثأر لكرامته، ولا يضبط الإنسان في مثل هذه المواقف التي تثور فيها المشاعر وتتهيج فيها العواطف، لا يضبط الإنسان في مثل هذه المواقف إلا دينه وإلا مراقبته لسيده ومولاه جل علاه. فقد ينتج عن الطلاق ضرر للأطفال، فتأتي الآيات العظيمة الكريمة ليبين فيها الحق تبارك وتعالى حق الطفل أو حق الصبي أو الصبية، حتى لا يؤثر الانفصال والطلاق على تنشئة هؤلاء الأولاد تنشئة كريمة بلا ذنب ولا جريرة. وهذا يبين لنا عناية الإسلام العظيمة بالطفل، قبل أن تتكلم منظمات حقوق الإنسان في القرن أواخر القرن المنصرم وأوائل القرن الحالي عن حقوق الطفل، سبق الإسلام هذه المنظمات منذ 14 قرنا، واعتنى الإسلام بالطفل عناية فائقة، بل ستعجبون إذا قلت لحضراتكم لم يعتن الإسلام بالطفل حال وجوده فحسب، بل اعتنى به قبل أن يوجد. قبل أن يوجد، أليست هذه مبالغة؟ كلا كلا، بل أؤكد، لقد اعتنى الإسلام بالطفل قبل أن يولد وقبل أن يوجد في هذه الحياة، فأمر الإسلام العظيم الرجل أن يختار الحرف الذي يليق بهذه البذرة الكريمة لتكون الثمرة كريمة عظيمة. فأمر الإسلام الرجل إذا أراد الزواج أن يختار صاحبة الدين، إنها الحرف، نساؤكم حرث لكم. فلا بد أن ينتقي الإنسان موضع حرفه وأن يحرص على ذات الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي إن لم تظفر بصاحبة الدين والخلق التصقت يداك بالتراب كناية عن الذلة والمهانة وما تتعرض إليه بعد ذلك من أذى وشر عظيم. فصاحبة الدين موطن الحرث لولدك، هي التي ستحفظ هذا الولد، هي التي ستنشئه تنشئة عظيمة كريمة. فالأم هي الأصل. وها هو الإسلام العظيم يأمر باختيار صاحبة الدين قبل أن يأتي الولد لتكون الثمرة الناتجة عن هذا الزواج بذات الدين ثمرة عظيمة كريمة. فهذا الطفل هو الحاكم، هو العالم، هو القائد، هو الحكيم، هو المجتمع بعد ذلك، سواء كان ذكرا أم أنثى. وأنا أعجب لأولئك الذين يعتنون ببناء الجدران والطوب، هذه العناية المذهلة الفائقة. فنحن نشاهد الآن من القصور ومن المعمار ومن فن البناء ما يأخذ الألباب ويسرق الأبصار، نرى العجب العجاب. ربما إذا أراد الإنسان أن يبني بيته مضى سنوات طويلة في دراسة هذا المعمار، دراسة هندسية إنشائية أو تصميمية أو جمالية أو فنية، في أدق التفاصيل يقضي الساعات الطويلة مع المتخصصين. شيء جميل، لا حرج عليك فيه إن شاء الله تعالى ولا إثم. لكن الذي يدمي القلب أن نهتم ببناء الطوب والحجارة هذا الاهتمام البالغ وننسى أبناءنا وأولادنا. بل والله لا أبالغ، ربما يمضي اليوم واليومان والأسبوع ولا أبالغ والأسبوعان ولا يرى الوالد أبناءه وهو يعيش معهم في ذات البيت. أنا لا أتكلم عن والد سافر للبحث عن لقمة العيش، بل عن والد يعيش مع أولاده في بيت واحد لا يعرف عنهم شيئا، بل ولو اجتمعوا فالكل منشغل بهاتفه المحمول أو بموقعه على النت. تمزقت الأواصر وقل اهتمامنا بالأولاد بصورة مؤلمة. فشعر كثير من الأولاد داخل كثير من البيوت باليتم التربوي الحقيقي. فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. لذلك اعتنى الإسلام عناية فائقة للطفل، أقول قبل أن يولد الطفل، فأمر بالبحث عن صاحبة الدين لأنها الحرف الذي سيلقي فيه الزوج البذرة الذي ستكون ثمرته الأولاد. واعتنى الإسلام بالطفل حتى قبل أن يكون جنينا في رحم أمه. إلى هذا الحد نعم، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إن قدر الله عز وجل بينهما الولد لا يضره الشيطان. إلى هذا الحد نعم، كم من الناس يلتزم هذا الهدي النبوي: إذا أتى أحدكم أهله أي في الفراش، وأراد الرجل أن يعاشر امرأته في الحلال الطيب فقال بسم الله حتى في هذه اللحظات نعم، ثم قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان. واعتنى الإسلام العظيم بحضانة الطفل ورعايته وكفالته وتربيته تربية إيمانية وأخلاقية وصحية ونفسية واجتماعية وتربوية وتعليمية وتعبدية وسلوكية. اعتنى الإسلام بكل هذا، وقد بينت ذلك بفضل الله في حلقات طويلة في برنامج جبريل يسأل والنبي يجيب، بينا ذلك. الإسلام اعتنى، بل وعاب الإسلام عيبا شديدا على أولئك الذين يميزون بين الذكور والإناث: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا قيمة البنت: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. وقال: من عال جاريتين أي رب ابنتين حتى تكبرا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فعاب الإسلام على من يميز بين أولاده فيفضل الذكر على الأنثى، بل واعتنى بالطفل إن مات أبوه وأصبح يتيما لم يتركه الإسلام، بل بين حقوقه وما له وحذر من التعدي على ماله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار أيضا بالسبابة والوسطى. إلى هذا الحد نعم، تعالوا بنا أيها الأحبة لننتقل هذه النقلة الفذة الفريدة التي تبين عظمة هذا الدين وجلال هذا التشريع الحكيم العظيم، لنقف مع الآية 33 بعد 200 من آيات سورة البقرة، وذلك في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. والله تعالى أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى، نور على نور لخير بيان.